عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يقدم لكم هذه الحلقة دعاء ثابت وحسان البشير، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
محادثات بوتين وأردوغان تربط ملفي إدلب والمنطقة الآمنة بشمال سوريا.
الولايات المتحدة تعلن عزمها التصدي للتشكيلات المسلحة الموالية لإيران في العراق.
ومقتل 3 فلسطينيين في انفجارين غربي غزة، والجيش الإسرائيلي ينفي شن أي غارة على القطاع.
إلى التفاصيل، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه حدد مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان إجراءات إضافية لإرساء الاستقرار في منطقة إدلب لخفض التصعيد بسوريا والقضاء على بؤر الإرهاب هناك.
قال بوتين في مؤتمر الصحفي مع أردوغان عقب محادثات بينهما أمس إن الأوضاع في منطقة إدلب لخفض التصعيد بشمال غرب سوريا تثير قلقا متزايدا لدى كل من روسيا وتركيا، لافتا إلى أن المجموعات الإرهابية تواصل هجماتها على مواقع الجيش السوري بل والقوات الروسية، مشددا على أن الطرفين ينطلقان من المبدأ الثابت للحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، إضافة إلى منع تقسيم البلاد لمناطق نفوذ.
ولمناقشة اللقاء الذي جرى بين الطرفين، ينضم إلينا العميد شارل أبي نادر الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد التحية سيادة العميد، كيف تنظرون إلى ما أسفرت عنه محادثات بوتين وأردوغان فيما يتعلق بإدلب والمنطقة الآمنة في شمال سوريا؟
يعني لا شك أن موضوع إدلب كان دائما مسار بحث بين الروس وبين الأتراك لنواحي الدا. يعني من ناحية كان هناك توتر في أحيان معينة، وخاصة أكثر من ناحية لناحية تقاعس تركيا عن تنفيذ التزاماتها بموضوع سوتشي وأسيسانا في مرحلة معينة، وأيضا يعني لناحية أخرى كان هناك ضرورة حتمت على الروس متابعة هذا الموضوع دائما مع الأتراك، لما للأتراك من نفوذ معين في هذه المنطقة الأساسية والتي هي على الحدود بين سوريا وتركيا، ولمعرفة يعني الرئيس بوتين شخصيا بقدرة أردوغان على التأثير أو نفوذه بالتأثير بالوضع السوري أو بمقاتلي أو مسلحي الشمال السوري بالكامل. لذلك كان دائما يعني تأخذ هذا الموضوع روسيا بعين الاعتبار، وأعتقد أن الموضوع يعني يتجه باتجاه الآن ربما تسوية معينة ما حصل لناحية دخول الجيش السوري في مؤخرا في منطقة جنوب غرب إدلب تقريبا ومنطقة خان شيخون. صحيح أنه بدأ أن الأتراك كانوا متوترين من هذه الناحية، ولكن أعتقد أنهم ليسوا بعيدين عن هذه الفكرة أو هذه التسوية المعينة، لأن هذا كان من ضمن يعني القرار أو الأساسي في موضوع إدلب. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني تبين أن هناك من المباحثات التي عقدها الرئيس الروسي مع الرئيس التركي تبين أن هناك مصالح مشتركة استراتيجية بعيدة، يعني أبعد ربما من سوريا، تتعلق بصناعات أسلحة، تتعلق نفوذ معين، ربما تتعلق بنقطة ارتكاز للروس في العلاقة مع تركيا مع الناتو أو بمواجهة الناتو. يعني أعتقد أن المصالح الكبرى أو الاستراتيجية هي التي حتمت ما وصل إليه الموضوع في ناحية إدلب.
بوتين أكد على أهمية التوصل لتفاهمات حول تدابير لإزالة الخطر الإرهابي من المنطقة، بينما حمل أردوغان الحكومة السورية مسؤولية فشل تطبيق اتفاق سوتشي، فكيف يمكن الوصول لصيغة مناسبة حول ذلك؟
يعني المرحلة التي نفذت تقريبا بالقوة نستطيع أن نقول مؤخرا، ونفذها الجيش السوري بدعم روسي، يعني هذا كان واضحا بدعم من التغطية الجوية الروسية بطريقة مباشرة، ربما كانت مرحلة أساسية في تنفيذ سوتشي، لأنه على الأرض كانت هي المنطقة تقريبا تمثل نسبة كبيرة من منطقة المنزوعة السلاح والتي كان من المفترض أن ينفذها الأتراك والمسلحين تقريبا في سوتشي، والتي ينزل السلاح وأخلاء مجموعة كبيرة من الإرهابيين. هذا قد تنفذ بالقوة يعني كما يقال. أعتقد أنه انطلاقا من الآن. ربما التفسير الصحيح لهذا الموضوع يعني الفكرة الروسية بأنه لناحية الإرهابيين والضغط على الإرهابيين وإنهاء الموضوع الإرهابي، أعتقد أنه اتفاق سوتشي يعطي هذه الإمكانية انطلاقا من المنطقة التي تكلمنا عنها. يبقى أن هناك نقطة هي تتعلق بالشرق السوري، أعتقد أن الأتراك يربطون إمكانية تنفيذهم رعايتهم لاتفاقات الكاملة لناحية الحل السياسي في الشمال السوري بالمنطقة الآمنة، والتي هي هنا تعقيدات لها مع الأمريكيين. لذلك هذا الموضوع يرتبط بما ستحصل عليه تركيا شرقا مقابل ما سوف تتنازل عنه شمال أو غرب الفرات. هذه هي النقطة المرتبطة ببعضها الآن.
طيب، بوتين بحث مع أردوغان تدابير مشتركة إضافية من أجل تطبيع الأوضاع، ترى ما هي وكيف يؤثر ذلك على عمليات الجيش السوري في إدلب؟
يعني أعتقد أنه بعد الآن لن يكون هناك يعني عمل عسكري، لأن هذا الموضوع أصبحت المنطقة ضيقة، لم يعد من إمكانية لهذه المنطقة يعني أن يكون هناك عملية عسكرية كما حدث في خان شيوم. يعني نحن نتكلم عن عدد كبير من المدنيين، وأيضا نتكلم يعني عن مجموعات لم يعد من مجال أن يعني تضغط أو أن تنسحب إلى أماكن أخرى. يعني أصبحت سوف تكون المعركة، إذا كان هناك معركة كسر عظم. لذلك أعتقد أن الترتيبات الأمنية ربما تنطلق باتجاه مدينة إدلب، أو على الأقل في الطرق على الطرق الرئيسية التي هي الدولية التي كان من المفترض أن يشملها سوتشي، سوف يتم العودة إلى دوريات مشتركة للروس والأتراك. أعتقد أن هذا الموضوع أصبح قابلا الآن للتنفيذ. يعني ونعود للحديث النقطة الأساسية، والتي هي نقاط بنود تباعا التي لها علاقة بتنفيذ اتفاق سوتشي.
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات لتقليص النفوذ الإيراني في العراق من خلال خطوات إضافية ضد التشكيلات المسلحة الموالية لإيران في البلاد.
وجاء في بيان البيت الأبيض صدر في أعقاب اتصال هاتفي بين مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي ورئيس إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني. نابنس أعرب عن قلقه إزاء مواصلة التشكيلات المسلحة الموالية لإيران تقويض أمن وسيادة العراق. يتم ذلك في وقت أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن العراق سيدافع عن سيادته على أراضيه ومستعد للدفاع بحزم عن أراضيه ضد أي عدوان خارجي، لافتا إلى أن التحقيقات مستمرة في استهداف مخازن أسلحة للحشد الشعبية، ويشتبه في تنفيذ إسرائيل غارات داخل العراقي لتدميرها.
ومن بغداد معنا المحلل السياسي علي الشيخ. لبعض التحية، ما تعليقك على التصريحات الأمريكية بخصوص الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد تشكيلات المسلحة الموالية لإيران؟
أولاً هذا ليس بالأمر الجديد، منذ وقت بعيد الولايات المتحدة تحاول دائماً أن تقلص دور الميليشيات الموالية لإيران الموجودة في العراق، لأنها تشكل بالحقيقة تهديد خطير عليها، وهي تعلم أنها دائماً في حال أي حدث أي صدام مسلح بينها وبين حكومة طهران سوف تتدخل هذه الميليشيات للدفاع عن حكومة طهران. لذلك تحاول دوماً أن تحد من عملها ونشاطاتها داخل العراق. ولذلك يعني قام السيد عادل عبد المهدي قبل حوالي شهرين بإصدار أمر ديواني بدمج هذه الميليشيات مع القوات الأمنية، وهي بالحقيقة هي وسيلة لمحاولة لحل الحشد الشعبي والفصائل المسلحة، منع التواجد مثل هذه الفصائل المسلحة داخل العراق. هذه وسيلة كانت للدمج، لكن لحد الآن لم يتم تطبيق هذا الأمر الديواني، ولذلك نجد الفصائل المسلحة لحد الآن هي متواجدة وبقوة وموجودة المخازنات الموجودة مخازن الأسلحة في العراق، ونشهد بين الحين والآخر حدوث تفجيرات في هذه المخازن ووضع تهم على الولايات المتحدة وإسرائيل من هي التي تقوم بهذه الأعمال.
إذن ترى ما الإجراءات التي تتخذها واشنطن ضد التشكيلات المسلحة؟
التشكيلات المسلحة نوعان، النوع الأول هو ينتمي إلى منظومة ما يسمى منظومة الحشد الشعبي الموجودة في العراق، والفصائل المسلحة الأخرى التي هي غير منطوية تحت هذه المنظومة، وتلك نوعا من الفصائل هي كلها تشكل بحقيقة تهديد على الولايات المتحدة. لذلك هي تحاول جهد إمكانها أن تضغط على الحكومة العراقية في اتخاذ إجراءات للحد من عمل هذه الفصائل. لكنني أعتقد أن حكومة عادل عبد المهدي ليس باستطاعتها وليس لها المقدرة والقوة على كبح عمل هذه الميليشيات، لذلك هي تحاول يعني الولايات المتحدة ربما مع إسرائيل للقيام بهذا الدور في كبح واضح قوة وجهود هذه الميليشيات داخل العراق من خلال ضرب المخازن الأسلحة، ربما يعني حاول افتعال بدار مسلح بينها وبين هذه الميليشيات.
إذن تربط بين التصريحات الأمريكية والهجوم الذي حدث على معسكرات الحشد؟
بالتأكيد طبعاً، أكيد أنا أربط بين هذه الحالتين، لأننا انتظرت هذه الفترة الشهر الذي حددها السيد عادل عبد المهدي لدمج هذه الميليشيات، لكن لم يستطع أن تنتهي الشهر، لم يستطع أن السيد عادل المهدي يفرض سيطرته على هذه الميليشيات. لذلك أعتقد قامة الولايات المتحدة بيأخذ دورها في عمل ما تستطيع أن تعمله من أجل يعني إعاقة تفكيك هذه الميليشيات وقبولها بالأمر الديواني ودمجها مع الحصار المسلح لكي يتمكن السيد عبد المهدي من السيطرة عليها.
إذن هل تنوي واشنطن القيام بذلك بالتنسيق مع الحكومة العراقية؟
لا أعتقد ذلك، لأن يعني الحكومة العراقية ليست لديها القوة والسلطة لكي تقف بوجه هذه الميليشيات، وليست لديها القوة لكي تقول للولايات المتحدة أنها موافقة على عمل مثل هذه الأعمال، يعني الأعمال العسكرية. لذلك يعني هي الولايات المتحدة، حكومة الولايات المتحدة بالتأكيد هي لديها العلم بذلك، لذلك تحاول أن تقوم هي بمفردها بدون الرجوع إلى الحكومة العراقية.
إلى الشأن الفلسطيني، حيث قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس إن انفجارين ضربا نقطتي تفتيش بالقطاع يوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 3 من أفراد الأمن وإصابة عدة فلسطينيين، مشيرة إلى أنها أعلنت حالة الاستنفار.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن قوات الأمن تحرز تقدما في تعقبها للمسؤولين عن الانفجارين، لكنه لم يذكر تفاصيل. وقد ذكر شهود أعيان أن الانفجار الأول دمر دراجة نادية لدى مرورها بنقطة تفتيش أمنية وعليها شخصان، وقتل شرطيان وأصيب فلسطيني ثالث، ولم يتضح بعد ما إذا كان راكمان من بين الضحايا.
من جانبه قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه لا علم له بأي ضلع للجيش في الحادث الذي يأتي في وقت يشهد مواجهات عبر الحدود مع حماس. وللاقتراب من المشهد في قطاع غزة في ضوء هذه التفجيرات، ينضم إلينا المحلل السياسي الفلسطيني دكتور عبد المهدي مطاوع. بعد التحية دكتور، من المسؤول برأيك عن التفجيرين اللذين حدثا في قطاع غزة؟
الواضح أنه جماعة تكفيرية أو دعنا نفكر داعش في غزة أو من يحمل فكر داعش في غزة، وهم بالمناسبة ليسوا بعيدين عن حماس. يعني معظم هذه الجماعات في غزة إذا تابعنا أفرادها نجد أنهم في الأصل انتماءاتهم في الأصل هي لجماعات لمية مشابهة لحماس والجماعات التي في السلام في نفس المستوى، ثم بعد ذلك تطور فكرهم وتطرف لأن وصل إلى هذا الحد. بيان وزارة الداخلية الخاص بحماس وتعقيب إسماعيل هنية على هذا الموضوع يعطي بما لا يدع مجالا للشك المؤشر على أنه هجومان انتحاريان ليس لإسرائيل بشكل مباشر، بمعنى أنه ليس قصفا أو استهدافا من طائرات، ولكن ربما إسرائيل لديها القدرة أيضا على تشغيل عملاء، تشغيل حتى خلايا من المدسوسة ضمن هذه الجماعات.
وما الهدف من التفجيرين والتوقيت كذلك؟
هذه الجماعات في غزة حماس لديها سيطرة عليها، بالإضافة إلى أن قيادات هذه الجماعات معظمها إن لم تكن معتقلة في سجون لدى حماس فإنما اعتقلت سابقا. هناك عدة احتمالات لهذه العملية. أولا، هناك احتمال أنه ما حدث في خلال فترات سابقة من إطلاق صواريخ ما بين الفينة والأخرى دون رغبة حماس، لقى هذه الصواريخ ربما يكون سببا استهداف هذه الحواجز الأمنية. هناك احتمال آخر أن يكون هذا نتيجة لحملة شرسة قامت بها حماس، حملة دعائية وأيضا حملة أمنية ضد هذه الجماعات في الفترات السابقة، ربما نتج عنها هذا الاحتقان أو هذه الرغبة في القتل الغريب على المجتمع الفلسطيني، هذا الهجوم الداخلي بمعنى أنه هجوم انتحاري في ضد فلسطينيين، هذا أمر غريب. الأمر الثالث لا يخفى على الجميع منذ أكثر من عام، حوالي عامين، هناك كان فتوى داعش ظهرت في إحدى الفيديوهات ولاية سيناء التي اتهمت حماس بأنها خرجت عن الملة وأنها تستهدف المجاهدين وأنها تمنع، بالتالي حللت استهداف هذه الجماعات. ولكن أيضا لا ينفي أن تكون يد إسرائيل موجودة في هذا الحد، حدث، لأنه في السابق يعني خلال الفترة الماضية تم القبض على خلية تجسس من ضمن عناصر من كتائب القسام وأحد التكفيريين، ولكن حماس فضلت الهجوم على العناصر التكفيرية أو السلفية واتهامهم بالعمالة وعدم زج أسماء باقي العناصر المنتمين لحماس.
دكتور، لكن من النادر الهجوم على نقاط تفتيش في قطاع غزة، ألا يعد ذلك اختراقا في القطاع؟
قطاع غزة مساحته صغيرة، أمر لا يتعدى إلا يكون هناك النية لدى المهاجم. ما دامت لديه اللي من شخص يقدم على الانتحار، من سيمنعه؟ قتله لن يمنعه لأنه ذاهب للموت، بالتالي إذا وصل لهدفه انتهى الموضوع.
أخيرا، ما مصير الهدنة المصرية مع وصول وفد حماس أمس للقاهرة؟
يعني أنا باعتقادي أنه موضوع الهدنة والتهدئة يعني أصبح موضوعا يتعلق بإيران وحلفائها، خصوصا أنه التصعيد الذي حدث في العراق منذ أيام، وأيضا حدث في لبنان في بيروت وفي دمشق الاستهدافات الإسرائيلية، أصبح هناك وجوب للرد، وإيران سوف تخدم كل أدواتها في المنطقة من حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي وساعة الرد على إسرائيل. أنا باعتقادي أنه ربما ما يمنع التصعيد حاليا هو خشية نتنياهو من الانزلاق في هذا الوقت الانتخابات إلى مستوى يمنع إعادة انتخابه مرة أخرى، خصوصا أنها هي الفرصة الأخيرة له كي يهرب من قضايا الفساد التي يعني محاكة ضده.
إلى جولة حول العالم. كشفت تقارير إعلامية في روسيا أن موسكو تبحث صفقة لتزويد أنقرة بمقاتلة سوخوي 57 وسوخوي 35 العسكرية الشبح. وقال رئيس الخدمة للتحدي للتعاون العسكري الفني ديمتري شوغابيف أنه تم إبداء اهتمام كبير ومن السابق لأوانين الحديث عن مفاوضات بشأن عقود، إذ لا يوجد طلب بعد ويتعين إجراء مشاورات.
أصدرت محكمة عراقية حكما بإعدام 11 إرهابيا من تنظيم داعش عن جريمة تفجير جسر حيوي شمالي محافظة بابل راح ضحيته عدد من أفراد القوات الأمنية. وأوضحت المحكمة أن الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل وسط العراق نظرت قضية 11 متهما اعترفوا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي والعمل فيما يسمى بولاية الجنوب.
أعلنت حكومة هندوراس أن الرئيس خوان أورلاندو إرنانديز يقوم يوم الجمعة المقبل بزيارة رسمية إلى إسرائيل لافتتاح مكتب دبلوماسي في القدس، معترفة بها عاصمة للدولة العبرية.
ذكرت حركة طالبان أنها بصدد التوصل إلى اتفاق نهائي مع مسؤولين أمريكيين بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، مقابل تعهد بألا تصبح البلاد ملاذا للجماعات الإسلامية المتشددة. وتنعقد المفاوضات بشأن كيفية إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما في العاصمة القطرية الدوحة، حيث بدأت الجولة التاسعة من المحادثات الأسبوع الماضي.
خلف هجوم شنه مسلح تابعون لتنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا أمس الثلاثاء مقتل 11 عامل بناء في شمال شرق نيجيريا أثناء قيامهم بتمديد أسلاك الألياف البصرية في قرية واجيروكو الواقعة على بعد 150 كيلومترا من ماديغوري مركز ولاية بورنو.
الآن إليكم تذكيرا بأبرز العناوين.
محادثات بوتين وأردوغان تربط ملفي إدلب والمنطقة الآمنة بشمال سوريا.
الولايات المتحدة تعلن عزمها التصدي للتشكيلات المسلحة الموالية لإيران في العراق.
مقتل 3 فلسطينيين في انفجارين غربي غزة، والجيش الإسرائيلي في شن أي غارة على القطاع.
الآن إلى النشرة الاقتصادية مع عبد الله حميد.
أهلا بكم في أخبار الاقتصاد. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التبادل التجاري بين روسيا وتركيا يجب أن يصعد ليصل إلى 100 مليار دولار سنويا، مشددا على أن البلدين يمتلكان جميع المقومات لتحقيق ذلك. أضاف في كلمة مشتركة مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال افتتاح معرض ماكس 2019 للطيران والفضاء في موسكو أن تركيا تعمل على زيادة صادراتها ومن ضمنها صادرات الطيران، مشيرا إلى أن صادرات الصناعات الدفاعية والفضائية بلغت في 2018 أكثر من مليار دولار. ارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة بدعم من توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية، لكن المخاوف من حدوث ركود والضبابية التي تكتنف الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين كبحت المكاسب. وصعد خام الخياس العالمي برنت 81 سنتا ليبلغ عند التسوية 59 دولارا و51 سنتا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا و29 سنتا لينهي الجلسة عند 54 دولارا و93 سنتا للبرميل. قالت شركة النفط العملاقة بي بي إنها اتفقت على بيع عملياتها في ألاسكا مقابل 5.6 مليار دولار إلى شركة هيلكورب إنرجي ذات الملكية الخاصة لتتخرج من المنطقة التي عملت بها 60 عاما. وذكرت بي بي أن الصفقة التي تشمل حصصا في حقل برودوباي النفطية العملاق وخط الأنابيب العابر لألاسكا البالغ طوله 1300 كيلومتر تأتي في إطار خطتها لجمع 10 مليارات دولار على مدى العامين المقبلين من خلال بيع أصول بهدف تعزيز ميزانيتها. قررت محكمة أمريكية تغريم شركة الأدوية العالمية جونسون آند جونسون ب 572 مليون دولار لدورها في تصاعد أزمة إدمان المسكنات الأفيونية في ولاية أوكلاهوما الأمريكية. وأكدت الشركة فور صدور قرار المحكمة أنها سوف تستأنف الحكم في وقت لاحق. قال القاضي إن نيابة أوضحت المحكمة أن جونسون آند جونسون أسهمت في الإضرار بالمصلحة العامة من خلال ترويجها المخادع لبعض وصفات المسكنات المسببة للإدمان. أبدت اليابان رغبتها في التخلص من تهديد الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات قبل اعتماد الاتفاق التجاري النهائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن ترك الباب مفتوحا أمام فرض رسوم على القطاع الذي يقترب حجمه من 50 مليار دولار. وذكرت وكالة بلومبرج أن ترامب قال إنه لا يفكر في فرض رسوم عقابية في الوقت الحالي، وذلك عقب إعلانه هو ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مطلع الأسبوع على الموافقة من حيث المبدأ على اتفاق تجاري بين البلدين على أمل إبرامه رسميا في آخر سبتمبر أيلول المقبل.
وعبد الله حميد يقرأ هذه الجولة في أخبار الرياضة.
بلغ ريد ستار بلغراد دور المجموعات بدوري الأبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي عقب تعادله بهدف لهدف على أرضه أمام يانج بوينز ليبلغ المرحلة التالية بعد تطبيق قاعدة الأهداف المسجلة خارج الملعب. وانضم ريد ستار إلى فريق دينامو زغرب بطل كرواتيا الذي تأهل بتعادله 1-1 مع روزنبورغ عقب فوزه بهدفين نظيفين ذهابا. فاز أولمبياكوس 2-1 على كراسنودار ليكمل انتصاره 6-1 في مجموع المباراتين على الفريق الروسي. يستضيف أياكس أمستردام فريق أبويل نيقوسيا القبرصية اليوم ضمن مباراة إياب دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لتحديد المتأهلين إلى دوري المجموعات إيابا. انتهت مباراة الذهاب في قبرص بالتعادل السلبي، ويحتاج أياكس للفوز على ملعبه بأي نتيجة من أجل التواجد في دوري المجموعات التي تجري قرعته يوم الخميس المقبل. يستضيف نادي الكويت الكويتي نظيره الشرطة العراقية على ملعب نادي الكويت ضمن مباريات الذهاب في دوري 32 للبطولة العربية للأندية الأبطال كأس محمد السادس. يدير المباراة المهمة الطاقم تحكيم دولي مصري بقيادة محمود البنا. المباراة ستكون الرسمية الأولى للكويت الكويتي في الموسم الكروي الجديد 2020. في مفاجأة كبيرة خسر دومينيك تيم في الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة أمام توماس فابيانو غير المصنف 6-4 و3-6 و6-3 و6-2 ليخسر محاولته لحصد لقب في البطولات الأربع الكبرى للتنس. من جانبه قدم نيك كيريوس عرضا رائعا في الفوز 6-3 و7-6 و6-4 على الأمريكي ستيف جونسون ليتأهل إلى الدور الثاني في البطولة. سيلعب كيريوس في المباراة المقبلة مع الفرنسي أنطوان هوانغ الذي تفوق على الأرجنتيني ليوناردو ماير. خرجت سلون ستيفنز من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد الخسارة المفاجئة أمام الروسية الصاعدة من التصفيات أنا كالينسكايا 6-3 و6-4. وستلعب كالينسكايا في الدور المقبل مع الأمريكية المشاركة ببطاقة دعوة كريستيا هانا التي حققت مفاجأة وفازت على سفيتلانا كوزنتسوفا.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. ينطلق مهرجان البندقية السينمائي اليوم بمشاركة كوكبة من النجوم، حيث يستقطب المهرجان في دورته 76 هذا العام بعضاً من أهم الأسماء في عالم السينما أمثال روبرت دينيرو وبراد بيت وجوني ديب وكريستيان ستيوارت وسكارليت جوهانسون، ويشارك 21 فيلماً طويلاً في المنافسة للفوز بجائزة الأسد الذهبية التي تمنح في 7 سبتمبر أيلول من قبل لجنة ترأسها المخرج الأرجنتيني لوكريسيا مارتل.
رشحت تونس فيلم ولدي للمخرج محمد بن عطية للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي بعد أن توج بعدد من الجوائز في مهرجانات دولية. الفيلم إنتاج تونسي بلجيكي فرنسي مشترك، ويتناول قضية تجنيد الجماعات المتشددة للشبان مع إرسالهم إلى مناطق الصراعات. سبق للفيلم أن حصد عددا من الجوائز في الأشهر القليلة الماضية، منها جائزة أفضل ممثل من مهرجان الجونة السينمائي في مصر، وجائزة أفضل فيلم مهرجان يعني سينما البحر المتوسط في باستيا بجنوب فرنسا.
تشهد دور العرض الأمريكي الجمعة طرح فيلم أسرار رسمية Official Secrets بطولة كيرا نايتلي وماث سميث، وهو فيلم سياسي أمريكي بريطاني، وتلعب نايتلي دور موظفة بالحكومة البريطانية تفصل من عملها لأنها سربت مذكرة سرية أمريكية قبل بدء حرب العراق 2003. وتجسد نايتلي شخصية كاثرين جن، وهي مترجمة سابقة في وكالة دولية بريطانية للتجسس اتهمت بانتهاك قانون الأسرار الرسمية بتسريب مذكرة أمريكية تطلب فيها واشنطن مساعدة لندن في التجسس على الأمم المتحدة.
أعلنت إدارة تناول الفضاء الأمريكية ناسا أن مركبة سيوز التي تحمل على متنها روبوتا روسيا بملامح بشرية التحمت بمحطة الفضاء الدولية بعد أن كانت محاولة أولى للالتحام قد باءت بالفشل يوم السبت. الروبوت الذي يحمل اسم فيدور بالروسية ويكتسي ملامح بشرية يوازي طوله طول إنسان بالغ، هو أول آلة من هذا النوع ترسلها روسيا إلى الفضاء.
يواصل مهرجان الفيلم العربي بعمان تقديم أحدث الأعمال والإنتاجات العربية من خلال انتقاءات ذكية متنوعة تطرح مختلف المدارس الإخراجية، وتتناول قصصا متنوعة لمخرجين شهدت أفلامهم حضورا كبيرا على مدار العام، ويعرض أفلاما من مصر ولبنان واليمن والمغرب والسودان والسعودية والجزائر وتونس. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي.
انطلقت بالعاصمة الأردنية عمان فعاليات مهرجان الفيلم العربي في دورته 9 الذي تنظمه الهيئة الملكية الأردنية للأفلام وتستمر 6 أيام. الأفلام التي اختيرت لهذا العام تتنوع بين الروائي والوثائقية لتحكي في معظمها عن الحروب، الحرية، الإرهاب، الحب والتاريخ، وتستمر العروض حتى 30 من الشهر الحالي. وبدأ المهرجان فعالياته بالفيلم الفلسطيني مفك لمخرجه بسام الجرباوي، والذي يحكي عن تبعات الأسر الاجتماعية والنفسية على الأسير.
عربي، ليش كنت حامل مفك؟ طيب احكي لي مين الشباب اللي كانوا معك بالعملية؟ عربي اسمعني منيح، انت راح تعترف، يعني راح تعترف، اعترافك راح يكون لمصلحتك، باعترافك راح تخفف العقوبة عنك. لهيك جاوبني، كيف كنت تهرب سلاح لداخل البلد؟ مين الشباب اللي كانوا معك؟ كيف انضميت لهم؟ احكي.
كما يشارك الفيلم السوداني أكاشا لمخرجه حجوج كوكا، والذي عرض في مهرجان فينيسيا في العام الماضي، وأعاد السينما السودانية إلى الواجهة العالمية من جديد، ويحكي قصة حب استثنائية وساخرة في زمن الحرب الأهلية السودانية.
الهوب ما كفاية، 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 الهوب ما كفاية،
الهوب بذا.
وتشمل عروض المهرجان أيضا الفيلم الوثائقي اللبناني طرس رحلة الصعود إلى المرئي من إخراج غسان حلواني، والفيلم اليمني 10 أيام قبل الزفة إخراج عمرو جمال، والفيلم المغربي حكايات في العالم المفقود إخراج ياسين ماركو، والفيلم المصري الروائي البوليسي عيار ناري إخراج كريم الشناوي.
شغلانتي غير أي دكتور، أنا بتعامل مع جثث ماتت فعلا.
دكتور سكران جنن في عقله، ماشي بيمشي في القبور وبيسرق في الجثث.
أنت كتبت التقرير الأولاني وكنت سكران.
لا منك خاف يا دكتور.
أنت الوحيدة اللي ممكن يبقى عندها شك إن كلامي صح.
أنا آسفة، أنا مش هقدر أساعد حد.
أنا مش شغلانتي إن أنا أضيع دم أخوك أو أحافظ على دم أخوك.
إني هتولع.
انت متاكد انك ما كتبتش التقرير ده؟
احنا طول الوقت بنحاول ندور على التفسير الاصعب، مع ان التفسير الاسهل تحت عينينا.
ده مش هيغير حاجه باللي حصل.
قتيل تعرض لاطلاق ناري من مسافه قريبه.
المسافه كانت قد ايه؟
انت اللي بيني وبينك كده.
اللي حصل ان انت اتضحك عليك التقارير المزوره،
وانت متعود تروح تعزي في كل الجثث اللي بتشرحها.
برضه عمال تلف حواليا وبتقع معايا.
انا لا عايزه عمره ولا تكريم.
انتوا عاوزين مننا ايه؟
احنا كنا هنتجوز خلاص.
بس انا مش هسكت.
كل حاجة ليها وشين يا دكتور، سنوات اكتر.
من جانبه صرح وزير الثقافة الأردنية الدكتور محمد أبو رومان أن المهرجان يحقق نجاحا بشكل مستمر، إضافة إلى أن استمراره بشكل سنوي مع هذا الكم الجيد من الأفلام العربية ذات القيمة النوعية يشكل إضافة للمشهد السينمائي الأردني والعربي، واصفا الأفلام التي تعرض خلال المهرجان بأنها تحظى بقيمة فنية وثقافية.
ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأبرز العناوين.
محادثات بوتين وإردوغان تربط ملفي إدلب والمنطقة الآمنة في شمال سوريا.
الولايات المتحدة تعلن عزمها التصدي للتشكيلات المسلحة الموالية لإيران في العراق.
مقتل 3 فلسطينيين في انفجارين غرب غزة، والجيش الإسرائيلي ينفي شن أي غارة على القطاع.
اقتصادياً، النفط يستقر وسط تفاؤل بانحسار الحرب التجارية.
رياضياً، أياكس أمستردام يلتقي أبويل نيقوسيا القبرصي اليوم في إياب دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك. للمزيد تابعونا عبر موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.